أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن تعريف السرقة التي تقطع فيها اليد، قلنا أن الله عز وجل ذكر السارق في كتابه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ هذا الحكم الذي أمر الله عز وجل به، فقطع يد السارق وخضع يد السارقة، فالمرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. كذلك جاء بإنسان سارق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده الذي سرق رداء صفوان بن أمية على ما قدم. تعريف السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفي. حتى تقطع يد الإنسان السارق لابد من شروط، نذكر ما عندنا في منار السبيل وبعد ذلك نذكر اختلاف الفقهاء في هذه الشروط وفي أركان السرقة ونحو ذلك. لما بنذكر الشروط معناها إذا لم تتوفر هذه الشروط يعذر الإنسان الذي سرق ولا تقطع يده، يعذر ولا تقطع يده، ويبقى مش هيدخل الحاكم أو القاضي الذي يحكم بالتعزير دون قطع اليد تحت ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا اللي يدخل تحتها من ألغى هذا الحكم الذي أمر به الله سبحانه وتبارك وتعالى ولم يقم هذا الحكم مع وجود هذا التعريف الذي ذكرنا، أخذ مال الغير الذي له نصاب من حرز مثله على سبيل الخفي. فإذا كانت شروط السرقة غير موجودة يبقى على ذلك الحاكم يعزر هذا بأي صورة، سواء أنه يضربه جلدات نكال أو أنه يسجنه أو أنه يغرمه بشيء آخر غير القتل، لكن القطع لابد من توافر هذه الشروط التي ذكر الفقهاء تحت التعريف، أخذ مال الغير أو نصابا من مال الغير على سبيل الخفية من حرز مثله. إذا شرطها أن تكون سرقة أن يكون السارق مكلفا، أن يكون المسروق مالا وهذا المال لابد أنه يبلغ النصاب كما ذكرنا قبل ذلك. النصاب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد وأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، إذا هذا النصاب الشرعي فيها، فإذا كان أقل من نصف من ربع دينار فلا تقطع اليد في ذلك. ما جاء في أحاديث أنه كان يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن أو في 3 دراهم، هذا باعتبار أن هذه الأشياء كانت تسوى ربع دينار. الآن هذه الأشياء أقل بكثير من ربع دينار، يبقى ذلك القطع في الأصل أنه في ربع دينار فصاعدا، ولا قطع فيما دون ربع دينار كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. لابد أن يكون السارق أخذ هذا المال من حرز، وحرز كل شيء بحسبه، فحرز الحيوان غير حرز الفلوس، المال غير حرز السياق، كل حاجة لها المكان اللي بتستخبى فيه بحيث اللص ما يأخذهاش بسهولة. فإذا كانت في حرزها وأخذها أخرجها اللص من حرزها أخذها يقطع يده بسبب ذلك، يبقى هنا لابد أن يكون المال في حرز. كذلك ما يكونش لهذا السارق شبهة من شبهات، ما يكونش بيسرق المال سرق من أبيه فلا تقطع يده بذلك، وإن كانت سارقة وأخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، ولكن الذي سيتألم بقطع اليد هذا اللص وأبوه المسروق منه سيتألم، فكأن العقوبة وقعت على الأب، يبقى على ذلك يبتعد عن أن يقطع يد هذا الإنسان ولكن يسجنه يعزره بأي صورة من صور التعزير ولكن لا قطع. يبقى الفقهاء لما يقولوا لا قطع في كذا مش معناه إلغاء الحكم الشرعي، لا مش معناه ده وجود شبهة هنقوم نقدرش نقيم هذا الحكم الشرعي وننتقل إلى شيء آخر بديل وهو التعزير في ذلك. يبقى انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال الفروع والأصول، يعني سرق من أمي سرق من أبيه، يعذر هذا الإنسان بالسجن ونحوه لكن لا تقطع اليد، لأنه سيكون في النهاية العقوبة قطع اليد تكون عقوبة للوالدين حين يرى ابنه يده مقطوعة في يوم من الأيام، فعلى ذلك لا تقطع اليد في ذلك. والعكس كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. واختلف الفقهاء في السرقة من الأرحام، يعني إنسان سرق من عمه من عمته هل هيدخل تحت هذا الشيء ولا لا يدخل، على خلاف سنفصله في وقته. لكن إذا كان هماش أرحام ولا غيره، هم أولاد أعمام، هماش راحل محرم بحيث أنه نقول هذا عم وهذا خال وهذه خالة، ولكن ابن عم وابن خال فحكمه حكم الغريب إذا أخذ منه قطعت يده في السرقة على الراجح. كذلك حتى تقطع اليد لابد أن المسروق منه يطالب، يقول أنا سرق مني هذا مالي، لكن لعل الصورة صورة سرقة، البوليس قبض على الإنسان وهو بيفتح شقة بالليل وآخذ ماله وطالع منها، ولما أمسكوا هذا الإنسان وذهب ده صاحب شقة قال ده أنا اللي بعته، الشقة كانت مقفولة مش عارف أدخل، بعته بطفاشة يطفش القفل ويعمل علشان أنا اللي بعته، يبقى على ذلك لم تقطع اليد في هذه الحالة، إن صاحب المال هو الذي أسرق هذا، قال أنا اللي، ولعله ما يكونش لا هو أرسله ولا غيره لكن صعب عليه وقال هذا الشيء، أيضا لا تقطع يد لأن صاحب من لا يدعي السرقة في ذلك، يبقى لا تقطع اليد حتى توجد الشروط التي بسببها تقطع يد هذا الإنسان. من المسائل يقولون أيضا لا قطع عام مجاعة وغلاء، لا قطع عام مجاعة، يعني إذا كان البلد فيها مجاعة وغلت الأسعار مش الناس مش لاقية الأشياء غالية جدا حتى إن كانت موجودة لكن ما فيش فلوس الناس تشتري، فسرق إنسان ليأكل، سرق إنسان ليشرب، سرق إنسان ليعيش، يبقى على ذلك يعذر ولا تقطع يده، لا تقطع يده. ويمكن اللي بيقرأ في التواريخ وفي السير بيلاقي يعني أشياء مصائب كثيرة جدا جاءت على الناس، الناس الآن يقول لك مش لاقيين ناكل، هذا كذب، هذا كذب، ده احنا بحمد الله وفضل الله مفيش حد مش لاقي ياكل، اللي بيشحد يمد ايده بياخد، زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي تمرة، والسيدة عائشة تدخل لها امرأة فقيرة معها صبيين وما فيش عند السيدة عائشة رضي الله عنها إلا تمرة تعطيها لها تأخذها تشقها بين طفليها، وهنا تمرة كانت يعني تؤدي شيء وتغني شيئا، لكن الآن ما فيش السائل اللي بيمر على الناس يمد ايده عشان يديله تمرة، فيما نرى فيما نرى يمكن في بعض البلاد فيها هذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. لكن عشان نعرف نعم الله عز وجل علينا، احيانا اسمع بعض الناس وبعض الاخوه لما تقول لك احنا لاقين ناكل، لا والله لاقين ناكل، كلنا لاقين ناكل والحمد لله يا رب، حدش بيبات من غير ما ياكل. اما تقرا في التواريخ مصر هنا جت عليها مجاعات، ايام كانت ايام سوده، ايام في تاريخها ايام سوده سوده، يعني لما تقرا يقول لك الناس كانوا يطلعوا ياكلوا اللي لاقوه، بعض الاميرات طلعت كميه من الذهب من عندها والجواهر واللؤلؤ عشان تجيب بوزنها قمح، وزنها تخيل هذا الشيء، ان تطلع من الكفين لؤلؤ وجواهر تديها للي يجيب لها قدهم قمح، مش لاقيين ياكلوا، القاضي البغله بتاعته راكب عليها ورايح المحكمه عشان يحكم، عاملها على الباب، اللصوص سرقوا البغله وذبحوها واكلوها، اكلوها ما فيش حاجه في البلد، اخذ اللصوص علشان يمنع من السرقه واخذهم، امر بقطع رقبيها قتلهم وصلبهم عشان الناس تخاف، ناس خدوا الجثث اكلوها، اكلوا نسأل الله العفو والعافيه، حاجات فظيعه جدا جدا، يعني مرت كوارث على البلاد نسأل الله العفو والعافيه. عشان كده خد بالك ما تنكرش نعمه الله عليك، ما تتبطرش، ما تقولش مش لاقي اكل، وبزعل اول ما اسمع احد الاخوه ملتحي يقول احنا لاقيين ناكل، لا والله لاقيين ناكل والحمد لله رب العالمين، اللي بيشحت بيلاقي ياكل، اللي بيقول للناس يا جماعه ما عنديش اكل النهارده بيدوا له ياكل، مش جالكوا شحات هنا في المسجد من كام من فتره ويطلب الاخ بيديله 10 جنيه قال له ايه ده ورماها له، ممكن هيتعارك مع 10 جنيه هيتعارك مع هنا 10 جنيه ما تاكلوش هذا الشحات، لا تاكلوا ال 10 جنيه، لكن البطران يتبطر على نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحقيقه مش شحات ولا غيره، تلاقيه هيجيب بيها مخدرات ولا يجيب بيها بتاع، الغرض انه اذا كان في عام مجاعه، البلد فيها مجاعه بحيث الناس مش لاقيه تاكل، الاسعار غاليه ومحدش لاقي ياكل عياله، فسرق لهذا الغرض لهذا عشان ياكل، يبقى هنا لا قطع في هذا الشيء. لكن التعزير بالسجن، التعزير بالجل، التعزير الا اذا كان هذا يسرق ياكل معذور، هيعمل ايه هذا اللي مفيش حد بيعطيه، ولا يبقى هنا قد يكون معذورا فلا يعذر ولا شيء فيها. لكن إذا كان الذي يسرق المال في عام مجاعة وتاجر من تجار عمال عشان يرفع الأسعار على الناس ويغلي وبيسرق من هنا وبيسرق من هنا، هنا إيه حقه للسرقة ده؟ تقطع اليد ولا لا تقطع؟ تقطع اليد فيها، تقطع اليد، ده بيغلي على الناس، ده بيموت الناس، ياكل اخوات الناس. اذا كان هذا يسرق، يبقى الذي يسرق في عام المجاعه لا لياكل ولكن ليتحكم في الناس. يبقى اللي بيسرق في عام المجاعه عشان ياكل، عشان ياكل عياله، ما تتقطعش ايده. الاسلام رحمه، رحمه من الله سبحانه وتعالى. وانت تظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع ايدين السارق وهو فرحان مبسوط بهذا الشيء؟ ابدا والله ابدا. وكان يتمنى انه يجيبه لهش اصلا. فلما يأذن اتي بسارق صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده، فكأنهم نظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أسف في وجهه، كأنه زر في وجهه الرماد، يعني وجهه اسود كده من شدة حزنه على هذا. قال يا رسول الله كأنه أسف في وجهك عليه الصلاة والسلام. قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، لا تكون عونا، إن الله عفو يحب العفو. يعني كان هيحصل ايه لو عفيته فيما بينكم ورفعتوش عشان انا اقطع ايده في هذا الشيء؟ فهنا كانه ما بيقطع، مش بيقطع الايد وهو مبسوط انه عايز يجيبه له نفسه يقطع، لا، ولكن الامر اذا كان بينكم العفو خاصه في اشياء بسيطه من الممكن العفو فيها، تعافوا الحدود فيما بينكم. لكن اذا وصل للقاضي لابد وان يقيم الحد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في ذلك. يبقى قطع في عام مداع وغلاء، وهذا ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان إسناده أيضا ضعيف عن عمر. قال لا قطع في عام سنة، عام سنة معنى سنة مجدبة، فعبر بكلمة السنة عن ذلك، هنا السنة يقصد سنة غلاء وسنة مجاعة وسنة شديدة. فمن توفرت فيه الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفيه. القطع، القطع تقطع اليد من الكوع، الكوع زي ما قلنا كده اللي هو مفصل الرسغ نفسه، رسغ الإنسان، هذا اسمه كوع الإنسان، إنما هذا اسمه المرفق، مرفق الإنسان، مفصل، وهذا ده مفصل وده مفصل، مفصل يعني مكان فصل بين عظمين، مكان فصل بين عظمين، فتقطع اليد من مكان. هنا القطع مش هيقطع الإيد من نص الساعد مثلا، هنا مش هيطلع الإيد من الإبط، ولكن تكون من هذا المكان، يده اليمنى تقطع إذا سرق ووصل الأمر للحاكم وتوفرت الشروط قطعت اليد. يقول لأن في قراءة عبد الله بن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة لا تصح، قراءة ما هي صحيحة، وحتى لو كان عن ابن مسعود حتكون هذه قراءة شاذة، ليست حكم القراءة الصحيحة، فالإسناد فيها إسناد ضعيف. روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة. يبقى عرفت كلمة الكوع، كوع الإنسان اللي هو هذا المكان الرسغ، رسغ الإنسان هذا الكوع. قطع اليد، وجاء في قصة ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في قطع اليد، يقول قطع اليد للإنسان السارق يمكن بعض اللي تقطع ايدين الناس وحرام قطع ايد الناس، هنا الشريعه امرت بهذا، جيب الحكمه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاذا كان الانسان يعترض على دين الله عز وجل هذا كافر، الله عز وجل يقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ليه تظلم الزاني؟ هذا المنظر منظر صعب وحرام وكذا، نقول الله عز وجل امر بذلك. فمن سال الله عز وجل لما؟ على وجه الاعتراض على الله عز وجل، هذا يرد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهنا القطع تقطع اليد، حتى ولو قلنا إن ما يمكن إنسان مريض بسكر وجات له غرغرينة في إيده واتقطعت إيده وكذا، هذا أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى، بس مش كل الناس مرضى بسكر وكل الناس هتقطع إيدها في هذا الشيء. ولو فرضنا هذا الشيء مش هيعرف يميز بين إنسان وإنسان، الله إيه اللي هيحصل يعني؟ حصل في الماضي مثل هذا الشيء، فالبعض يمكن يسيء الظن في اللي اتقطعت ايده وانت ايدك مقطوع عليه او كذا، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لا يلغى بمثل ذلك الشريعة او تشريع الله عز وجل في انه تقطع يد الانسان السام. او شوفوا مثلا واحد من التابعين كان رجلا من الافاضل اسمه زيد بن صوحان، وكان بيحدث حديثا وكانت يده مقطوعه في غزوه من الغزوات، في غزوه جلولاء، كان هي في القادسيه في قتال الفرس، قطعت يده رضي الله عنه، ايده الشمال قطعت وهو يتقي ضربه من الضربات السيف
خطأ يده،
وكان رجلا عاليا من العلماء ومن صالحا من الصالحين، فجلس يحدث الناس في المسجد حديثا، فرجل من الأعراب جاهل جلف قاعد من ضمن الناس، فنظر إليه فقال: حديثك يعجبني، حديثك ويدك تريبني، أن الحديث حديثك حلو بس إيدك إلا أن أنت كنت حرام في يوم جام ولا إيه الحكاية. فنظر إليه وقال: أما ترى أنها اليسرى؟ شايف دي اليسرى اللي في القطع اليوم، أما ترى أنها اليسرى؟ فالأعراب يقول: والله ما أدري اليوم ما يقطعون ولا أم اليسرى، ما أعرفش دي ولا دي أهل الاثنين. فالرجل قال: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فهم جهل وبكفرهم بكثرة نفاقهم وكفرهم أجدر ألا يعلموا حدود الله. يبقى حصل في يوم من الأيام أن واحد أنكر على رجل من العلماء اللي قطعت يده في الغزو في سبيل الله، بل هذا الرجل الفاضل زيد بن صحان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، هذا من التابعين، ذكره في حديث جملة طرق الحديث بمجموعها حديث حسن، ذكره هو ورجل آخر اسمه جندب. جندب قال جندب: وما جندب؟ وكان يلقب بجندب الخير. جندب كذا مرة كرر جندب وما زيد وما زيد، كررها فقالوا: سمعناك الليلة بتقول زيد وجندب، ما لهم الاثنين دول؟ فقال: جندب رجل يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل، يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل، وزيد يدخل بعض أو يسرقه بعض جسده إلى الجنة ثم يتبعه، ثم يتبعه. الاثنين دول من الناس الأفاضل اللي مش معروف مين هذا ومين هذا، مش موجود مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أخبر بشيء سيكون بعد ذلك، وفعلا كان ولد زيد هذا ابن صحان رضي الله عنه وجندب الكعبي. جندب الكعبي دخل على الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، وكان أميرا في البلد اللي فيها في الشام أو نحوها، كان أميرا، وكان بين يديه إنسان يلعب بالسيف، إنسان بيلعب بالسيف، واحد من دهقان من النصارى أو نحوهم، كان معه سيف بيضرب به إنسان وبعدين يقطع رقبته وبعدين يقول له قوم، يقوم الناس، كان سبحان الله الرجل بيحييه ويميته، فصار فتنة، كان ساحر، رجل ساحر. فكان الوليد بن عقبة بن عيط كان فاسقا، كان فاسقا، وكان يشرب الخمر، كان أصلى بهم الظهر الصبح مرة ركعتين، وكان شارب الخمر وخلص الركعتين وقال لهم: أزيدكم؟ عايزين كمان؟ عايزين فوق الركعتين. قالوا: ما زلنا معك في زيادة، منذ جئت معك في تخريف وبعد عن الدين. فذا كان جاي واحد ساحر يلعب في أمام الناس في المسجد، في المسجد يلعب يوري للناس انه، فيريهم انه فوق السور على قصر من القصور وهو على الارض اصلا، عمل اشياء عجيبه. فزي جندب الكعبي رضي الله عنه لما راى ذلك ذهب الى السوق واشترى سيفا وجاء خباه تحت ردائه ودخل، فالناس مفتونين به، عمال شايفينه فوق صور عالي يقول لهم: شوف قدامكم الرجل على الارض، على الارض، والناس شايفاه فوق من السحر الذي يصنعه هذا. فدخل اليه وضربه بالسيف قطع رقبته وقال: احي نفسك، احي نفسك. طبعا قتل. الوليد بن عقبة اخذ هذا وسجنه في السجن، وكان قصة طويلة. الغرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جندب فصل بأنه جندب، وما جندب؟ جندب الخير، يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل، فكانت هذه الضربة أن قتل الساحر. سجن ثم أخرج من سجنه بعد ذلك في قصة طويلة. هذا زيد ابن صحان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يقول: زيد وما زيد؟ فأما سألوا عن زيد قال: يسبق بعض جسدي إلى الجنة. فكان في جلولة قطعت يده اليسرى رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استشهد في يوم الجمل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصار هنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو بما أخبر أنه يسبقه بعض إيد الجنة قبل جسد، بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله عنه فكان في الجنة. الغرض هذا الرجل اللي صار شهيدا اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الأعراب نظر له واتهمه بأنه سارق، ومع ذلك لم يؤثر هذا في الناس، ما فيش حد من الناس قالوا: لا ما نقطعش إيد السارق، ألا يتهموا العلماء ويتهموا المرضى ويتهموا، ما حدش يقول هذا الشيء. هذه علة لم تنظر إليها الشريعة، الشريعة تنظر إلى أشياء وأشياء أخرى تهملها لا قيمة لها، فالذي ينظر إلى ما أهملته الشريعة لا يضيع وقته في التفاهات. الشريعة لم تنظر لذلك، إنما نظرت لعقوبة السارق بقطع يد السارق كما أمر الله سبحانه، حتى وإن كان في ذلك قد ينظر ظلما إلى إنسان بريء على إنه إيده مقطوعة من مرض فيقال هذا سارق، الشريعة لم تنظر إلى هذا الشيء. طيب يقولون هنا تقطع يد السارق وغمست وجوبا في زيت مغلي، غمست وجوبا في زيت مغلي، وجوبا يعني على من قطع، على من حكم بالقطع غمست وجوبا، علشان لو تثبت الايد تنزف هيموت. يبقى هنا هل شرط لازم يعني الزيت المغلي او كده؟ لا، اي صوره من صور حسن الجراحه. ربنا لما ذكر القطع ولم يذكر شيئا اخر غير ذلك. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعده ما فيش وسيله ان الانسان اللي قطع يده تساب تنزف دم يموت الانسان، لا، فتؤخذ يده تحط في زيت مغلي يقوم الزيت يسد افواه العروق يعني. فوالله فعل هذا الشيء الحاكم، عمل أي صورة، خيطوا له الإيد بعد قطعها، حسموها بالكي بأي صورة من الصور، المقصود أنه تقطع اليد، قطعت اليد ما فيش إشكال بعد كده الجرح نفسه يتعمل فيه. ويمكن البعض يقول لا ما خليه تتقطع إيده علشان يستشعر بالألم وبعد كده تحط في الزيت عشان يستشعر بالألم. القرآن ما أمرناش لا بزيت ولا بغير زيت، وما قالش علة أن تحط في الزيت عشان الألم، بل فعلوا هذا شيء الوضع في الزيت لحسم الدم حتى لا تنزف اليد. فأي صورة من الصور ده، لو أن الإنسان اتقطعت إيده وهو واخد دين اتقطعت إيده بعد ما بيروح البنج بالألم، ألم شديدا جدا، بيشعر بألام شديدة بعد ذلك، ده لو كان. فلكن الشريعة أمر بقطع يد السارق وما نظرتش لأنه بعد ذلك كيفية حسم هذا الشيء بأي صورة من الصور، سواء أنه بخيط الجرح لكي الجرح بأي صورة من الصور. أما حديث اقطعوه واحسموه ضعيف، وإن صح فهذا اللي كان موجود في عهدهم أنه تحط في الزيت المغلي علشان العروق تقف. وسنة تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، يعني يقول إن هذا ما هواش فرضا واجبا، إنه يجوز اللي قطعت يده تتعلق في رقبته 3 أيام حتى يراه الناس فيرتدعون عن السرقة. لحديث فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلق في عنقه، هذا ضعيف ولكن صح عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك. يبقى هو فعل صحابي، يجوز أن يصنع مثله ويجوز أنه لا يفعل مثله، ولأنه أبلغ في الزجر يعني اللي يراه، وممكن خلال 3 أيام دي اللص ياخذ اللي يتحبس فيه وما يطلعش محدش يشوفه أصلا هو معلق إيده في خلالها. إن عاد قطعت رجله، هنا الحد الذي ذكر الله عز وجل ذكر قطع اليد. طيب اتقطعت إيده وسرق مرة ثانية، هنا لو قطعت يده الأخرى، الشريعة رحيمة عظيمة، قطع اليد الأخرى ما هنا هياكل ازاي، يشرب ازاي، يتوضى ازاي، يدخل غلاء ازاي الخلاء، أمر لا. فهنا الشريعة جعلت قطع اليد والرجل من خلاف اليد والرجل، هذا في الحرابة الإنسان المحارب قاطع الطريق تقطع يد ورجل، طب تقطع يدين الاثنين ورجلين الاثنين وخليه عبر، لا الشريعة ما لتش بهذا الشيء، لكن تقطع يد ورجل يبقى كفينا شره بهذا الشيء. ايده مش هيسرق بها، او عنده ايده الاخرى يأكل بها ويستنجي بها، رجله هتمنعه من الجري ما يقدرش يجري، اذا فرضنا سرق بايده الاخرى مش هيقدر يجري برجله هذه، فعلى ذلك يبقى اذا عاد بالسرقة قطعت رجله. أنهي رجل؟ اليسرى. اليسرى لبرضو رحمة الشريعة، أنه لو قطعت إيد اليمنى ورجل اليمنى، اللي بتقطع إيد يمنى ورجل، طب ده عايز يمسك عكاز بقى، عايز يمسك عكاز يمسكه إزاي؟ أنه هنا أما تقطع إيد ورجل من خلاف يبقى على ذلك، رجله اليسرى مقطوعة يبقى في إيده اليسرى هيمسك عكاز يمشي عليه، يبقى على ذلك الشريعة رحمة بهذا الإنسان ما جعلتش أن تقطع إيدي الاثنين ولا أن إيده اليمنى ورجله اليمنى، ولكن من خلاف رحمة بهذا الإنسان. يبقى دي الحكمة لما يذكر الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ليه من خلاف هنا؟ لهذا الشيء اللي ذكرناه، رحمة به تقطع اليد والرجل من خلاف رحمة بهذا الإنسان حتى يعرف يمشي، حتى يعرف يأكل، حتى يعرف يشرب وهكذا. طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، إن سرق فاقطعوا يده، عرفت أنها اليد اليمنى، إذا كرر ثاني سرق ثاني تقطع يده اليسرى، هذا صحيح. ولأنه قول أبي بكر رضي الله عنه وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. أنهي رجل؟ الرجل اليسرى قياسا على حد الحرابة، هو يد ورجل من خلاف، ولأنه أرفق بهذا الإنسان يتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمنى لم يمكنه ذلك من مفصل كعبه بترك عقبه، يقطع من مفصل الكعب. أشوف هنا في قطع الرجل برضه رحمة عظيمة في هذه الشريعة. أما تقطع، قلنا اليد، هتقطع اليد من المفصل، من المفصل هي دي أأمن مكان للقطع فيها، ده أأمن مكان للقطع اللي فيها. يمكن لو قال من نص الإيد من هنا هذا صعب، الإنسان الجرح ما تكسمش والعظم يبقى ألمه شديد وبعدين يأكل الباقي، فعلى ذلك كان من المفصل بتاع الكوع هذا الأسهل وهذا الأرحم لهذا الإنسان. الرجل من الممكن قطع رجل مشط الرجل مشط وتساب له العقل ويتساب العقل فيها، فقالوا هذا أرأف فيه، بدل ما يمشي ان رجله بحالها مقطوعة يبقى يمشي مايل، لا خليه ماشي عدل، خليه ماشي عدل، فيسيبوا له العقل، يسيبوا له العقل، فيقطع مشط الرجل ويبرك له العقل. لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرجل بهذه الصورة، أنه اللي قطعت أرجلهم بالمحاربين أمر بقطع اليد والرجل من خلاف ظهر القدم بحلها، لأن هذا تركهم ليموتوا، مش محتاج، مش هيعيش بعد كده عشان يمشي على رجله، لكن السارق الذي تقطع رجله هنا هيمشي، عايز يمشي، يبقى هنا بيترك له عقب، وده طبعا بيرجع لرأي الأطباء في ذلك إن هذا يصلح معه ذلك ولا لا يصلح معه. في إنسان يصلح معه أن يقطع مشط الرجل المشط فقط، في أحوال أخرى بيكون صعب، لو تقطع ده مش هيتحسن وحيحصل فيه شيء والعظم هيسوس، يبقى هنا الأطباء لهم نظرة في هذا الإنسان اللي هتقطع رجله بهذه الصورة. يبقى هذا المروي مروي عن علي رضي الله عنه وليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز فعله ويجوز أن تقطع الرجل بحسب ما ينظر الفائدة إيه، فالأولى قطع مشط القدم فقط ويترك له عقب حتى يمشي عليها إن كان هذا لا يضر باقي القدم في بعد ذلك. طيب سرق مرة والتانية اتقطعت ايده واتقطعت رجله، طبعا القطع اليد والعقوبة هذه عقوبة شديدة جدا، وحتى تقطع يد انسان لابد من شهود يشهدون عليه بالسرقة، اتسرق مال وده اتنين شاهدوا عليه ان فلان شفناه وهو يسرق، يبقى هنا شهادة الشهود دليل او اعتراف ان يقروا على نفسي انا اللي سرق، ويظل على هذا الاقرار لغاية ما تنفيذ القطع عليه. حاجتين مش هتوفر هذه في كل اللصوص، مش هتوفر، مين من الاصلاح يشوف اثنين عشان يشهدوا عليه، اذا شافوا اثنين شافوا واحد، لكن الاف اللصوص مش هتشافوا على هذه الصوره. لذلك ذكرنا انه سيثبت اخذ المال بشاهد ذكر وانثيه، مش كده؟ سيثبت اخذ المال بانه انسان يدعي علي انه فلان ده اخذ المال اللي طرفين شهوده، معيش انا شاهد واحد بس، يبقى يحلف اليمين مع هذا الشاهد واحد، تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع، ولكن هيلزم بارجاع المال ويعذر على ذلك. يبقى اثبات السرقه اللي تقطع فيها اليد لابد من اثنين شهود يشهدون، يبقى برضو ضيقنا مساله قطع الايدي، قطع الايدي مش كله صوت تقطع ايديه، فاذا قلنا الف واحد يسرقون علشان نقول الألف واحد مين شهدوا عليهم؟ لا لا لا، ده هو الضابط هيروح يلف يجيب الإنسان اللصوص يضرب واحد لغاية ما يقر أيوة أنا رحت أخذت المال الفلاني أو كذا، ويمكن وقت قطع يده لا مش أنا اللي أخذت، ولكن المال اتجاب، المهم يرجع المال لصاحبه، رجع عن إقراري لن تقطع يده في هذا الشيء، ولكن سيعذر سيعاقب، المال كان عندك في المدة جاية جالك إزاي؟ ما كان عندك هذا المال، يبقى على ذلك كونه رجع عن إقراره والمال لقيناه عنده مش معناه انه خلاص مش هتقطع ايده وخلاص نجيب له المال كمان، لا، رجع عن اقراره يبقى لن تقطع اليد، ولكن التعزير يتسجن هذا الانسان، ينضرب هذا الانسان، هيغرم ضعف هذا المال في شيء ثاني غير قطع اليد. فإذا نظرت لمسألة قطع اليد حتى تقطع يد الإنسان هتلاقي لابد اثنين شهود ذكور يشهدون على هذا الإنسان أنه سرق أو أكثر من ذلك. فإذا كان رجل وامرأتان يبقى في لوس على هذا الإنسان، ثبت وجود المال عنده فنأخذ منه هذا المال، وقد يضاعف عليه الغرامة وقد يعذر بأي صورة من صور التعزير. لكن القطع لا يكون إلا بإقراره لغاية إقامة الحد عليه أو باثنين شهود يشهدان عليه. هذه مرة أظن هذه المرة قطعت إيده مش هيفكر يسرق تاني، لا والله طلع مجرم وحيسرق مرة تانية، قطع رجله. طيب بعد قطع الرجل بقى على هذه الصورة الصعبة هيفكر يسرق ثالث؟ هنا بعيدة جدا بعيدة. يبقى الردع حيكون ردع للآلاف الناس ان هم يسرقوا، ولكن يمكن واحد تحدثه نشرح سارق للمرة الثالثة واتمسك في المرة الثالثة وجاء عليه شهود على هذا الشيء انه سرق، حيتعمل فيه ايه بقى في هذه الحالة؟ هنا القاضي بين خيارين، اما حيقطع ايده ورجل تاني يبقى هنا ايده اليسرى بعد كده رجله اليمنى في المرة الرابعة وله ان يفعل ذلك، أو أنه يقول أسجن الله مش هنقطع طريق كده شيء هنسجنه بعد هذه الشيء له هذا شيء لفعل الصحابة ذلك. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل أقطع الزندي والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، يعني الرجل إيده مقطوع رجله مقطوع، يعني سرق مرتين قبل كده. ولاحظ أنه حتى يقام الحد على الإنسان عمره أبدا ما تلاقي لص للمرة الأولى بيسرق وتقطع إيده إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن العدل ما بيحصلش هذا الشيء، بيكون اللص اتمرن مرة واثنين وعشرة يروح ممسوك على ذلك في هذه السرقة. لما يمسك اللص يقول لك أنه سارق قبل كده 20 مرة، سارق قبل كده 30 مرة، فربنا بيستر عبده لعله يتوب إلى الله عز وجل. ولكن الإنسان نفسه تطمعه يسرق، شفته الطبيب اللي قريب اللي بيسرق ده جاء في الجرائد طبيب، إيه الداعي هو يسرق؟ عليه ديون مش عارف يسددها راح سرق، استحلف سرقة مال جاي بسهول، بقى عنده في المكتب في الدولاب بتاعه اللي موجود في الشغل بيحلق فيه البلطو بتاعه 250,000 جنيه حاططهم فيه، حاططهم سرقة. ما يشبعش الطمع صاحبه يزداد شرها وطمعا كلما انفتح على الدنيا. إذا بيشتغل هجام على البيوت يطلع طبيب، يشتغل هجام على يطلع على المواصير ويدخل بيت الناس يسرق الحري وينزل بها سبحان الله. وبعد الاخ لما ينزل يقول انا مش لص، امال انت ايه اللي انت بتعمله ده ايه؟ وسرق بيوت كثيرة. فهنا الانسان الذي يفضحه الله عز وجل العادة مش من اول مرة، مش من اول مرة. ولذلك ده روي عن عمر رضي الله عنه انه اتي بانسان سارق قال هذه اول مرة، اول مرة اسرق، فقال كذبت، ان الله لا يفضح عبده من اول مرة. من أنت كذاب، ربنا ما بيفضحش العبد من أول مرة يسرق فيها. إذا ولدت الإنسان فجرة فضحه الله عز وجل بها اعلم أن لها أخوات، لها أخوات لها حاجة تانية، فربنا فضح، نسأل الله العفو والعافية. فهنا لما عمر أراد أن يقطع يد الإنسان الأخرى الولد السارق فقال عليه رضي الله عنه إنما، أو قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية قال وقد قطعت يد هذا رجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره أو تعزره وإما أن تستودعه السجن. يعني كأنه ده اقتراح من علي رضي الله عنه، اقترح علي إما أن أنت عزره اضربه زي ما قال شيء أو أن أنت اسجن هذا الإنسان ولا داعي أن تقطع يده الأخرى ولا رجله الأخرى. هذا رأي علي وأخذ به عمر رضي الله عنه وده حسنه الشيخ الألباني. ده ليس اتفاقا، ما اتفقش العلماء على هذا الشيء، لا مسألة فيها خلاف، ولذلك للحاكم أن ينظر أيها أولى في هذا الشيء، أو للقاضي بحسب فساد هذا الإنسان وجرم هذا الإنسان، وإنه بإيده وبرجله مش عارفين نمنعه من السرقة وما زال بيسرق هذا الإنسان، فيش حاجة تخفه. ويمكن الإنسان ممكن يستخدم رجليه كويس جدا زي ما الإنسان بيستخدم إيديه، مرن نفسه اللصوص بيقليهم حاجة بيتمرن برضه تمارين، اللص يتمرن على إزاي يستخدم الموس، إن هو يشقه ورقة حاططها على جرد المية مثلا يشقها من غير ما الورقة تتهز من غير ما تعمل، بيتمرن عشان يسرق، مرن إيديه مرن رجليه مرن على النط في الشيء. هنا طالما ان هذا انسان مفسد ما فيش رجع له، يبقى تقطيع الاعضاء على هذه الصورة يد ورجل ويد ورجل تمنع هذا الإنسان من شره ومن فساده. سجنه يمكن والله يتحط في السجن، مين حيخدمه في السجن؟ مقطوع الإيد ومقطوع الرجل وكذا، والله إذا رأى القاضي ذلك له أن يفعل. فجاء عن علي رضي الله عنه يقول سعيد بن أبي سعيد المقبوري: حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، يعني سرق مرتين قبل كده أو ممسوك مرتين اتعاقب بقطع إيد وقطع رجل، سرق مرة أخرى فدي أبيه، فقالوا اقطعه. فقال: قتلته إذا وما عليه قط. هذا أيضا رأي علي رضي الله عنه، القطع ليس قتلا، ليس قتلا، لكن هو يرى إن حخلي من غير إيدين ورجل ملوش أطراف، حيأكل إزاي؟ كأنه حيموت من جوع بعد ذلك، مش لا حيأكل ولا حيشرب. فقال: قتلت إذن وما عليه القتل. بأي شيء يأكل الطعام، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يقوم لحادثه. فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قوله الأول، وقال لهم مثل ما قال أولا، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، قد يخطئ وقد يصل رضي الله عنه. ليه بنقول هذا الشيء؟ لأنه ذهب البعض من العلماء من مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن منذر أن تقطع اليد الباقية وتقطع الرجل الباقية، جابوا من قالوا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذا رأي لعلي قد يخطئ وقد يصل فيه رضي الله عنه، وقد يكون اجتهادا، وقد يرى أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على وجه التعزير، يعني كأنه يرى أن الآية قضى اقطعوا أيديهما، والآية أمرت بذلك، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك على وجه التعزير في يجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل، قد يكون ذلك. فجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد، إن سرق اقطع اليد، إن سرق اقطع الرجل، وهكذا دولي، يبقى إن سرق ثالث اقطع اليد الأخرى، إن سرق رابعا اقطع الرجل الأخرى. قال هنا القرطبي يعني بيذكر في الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. يا ترى هذه القطع في الإسلام فقط ولا كان قبل ذلك موجودا؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لما كان فيه موجود قبل الإسلام إقامة الحد على الإنسان الذي يسرق، وبحسب في بعض الملل عند اليهود عند النصارى في عند اليونانيين كانوا إذا أتي بالإنسان السارق يشوفوا عبد ولا حر، عبد ولا حر. إذا كان حرا غرموه غرم مليء، إذا كان عبدا قتلوه، أطعوا رأبته مش أطعوا إيده. هنا الإسلام فرق بين الأمور بين الحر وبين العبد، لكن في السرقة سوى ما فيش تنصيف لقطع اليد، إلا أن يكون العبد سرق من سيده، من مال سيده، فهنا أنت مال لسيدك فلا تقطع يده لسرقته من سيده، أما سرق من إنسان آخر فتقطع اليد في ذلك حتى وإن كان عبدا. قالوا أنه قطع في الجاهلية، قطعت يد السارق في الجاهلية، كان أول من أمر بقطع يد في الجاهلية كان الوليد بن المغيرة، أبو خالد بن الوليد. الوليد بن المغيرة كان سيد قومه، وذكره الله عز وجل أنه كان متفردا عن الناس في الغنى وفي القوة والذكور من الأولاد، فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عاند، كاد أن يسلم هذا الرجل، كاد أن يسلم لولا الملعون أبو جهل. أبو جهل اللي منعه الرجل هذا كان غنيا غنى فاحشا، الغنى بتاعه، وكان سيدا في القوم، يعني كان له سيادة ورياسة وحاجة كبيرة فيهم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشوف إيه الذي عنده، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فاستمعوا أعجبه القرآن، فلما قالوا إيه رأيك في القرآن؟ قالوا: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق، وما هو بقول البشر، وهذا كلام حد يقوله بشر ده. فلما قال ذلك عرف أبو جهل إن ما فيش حيلة بقى مع هذا إلا إنه يمكر به، يمكر به. فراح له جاب له صورة فيها فلوس، قال له: خذ امسك. قال: ما هذا؟ قال: جمع لك قومك هذا المال فخذه. قالوا: ما حاجتي إليه وقد علمتم أني أغناك، لأن أغنى واحد في البلد. إلا قالوا زعموا أنك ستؤمن مع محمد صلى الله عليه وسلم ستذهب حتى يعطيك مال. أنت جالوا من هذا من العناد من الكبر. فإذا قلت أنا أصلي مع محمد حتى يعطيني مالا أحتاج لمال محمد، والله لا أصلي في ديني أبدا، دين إلا لا ما أدخلش. قال فقل فيه، قل فيه قومك لن يسكتوا حتى تقول فيه شيئا، أنت فالح تقول لهم إن له لحلاوة، قل حاجة فيه. قال دعوني أتفكر، دعوني أتفكر. فذكره الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل، لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، وفي الآخر طلع قال إن هذا إلا قول البشر، كذب نفسه فيما قال وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه هذا الإنسان صار بعد ما وصل وعرف ما هو هذا القرآن وحلاوة القرآن، الآن يكذب ويدعي هذا الشيء علشان خاطر أبي جهل الملعون. هنا يستحق هذا الإنسان اللعنة ويستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان أول من قطع يد السارق في الجاهلية، أول واحد جابوا له إنسان سرق كنز الكعبة ومد إيده على كنز الكعبة، فقالوا نعمل في إقرأ قطع يده، فكان أول من قطع إنسانا سرق في الجاهلية. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة اللي سرقت والرجل الذي سرق، وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق يد أو اليد اليمنى الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سامرة أخي عبد الرحمن بن سامرة. أبو بكر الصديق له قصة عجيبة، أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى أنا معي إنسان قصة ساقها الإمام مالك وساقها البيهقي في السنن وساقها عبد الرزاق، حنذكر رواية واحدة لهي رواية عبد الرزاق. كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضي الله عنه فيدنيه ويقريه القرآن، رجل أسود كان يأتي لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل يمني. فكان أبو بكر يعني بينظر إنسان طيب وإنسان كويس وإنسان صالح بيقرأ القرآن، فكان أبو بكر رضي الله عنه يعلمه القرآن يحفظه القرآن. ففي يوم من الأيام بعث ساعيا، أبو بكر أرسل ساعيا عامل من عماله لمكان في سرية، فهذا الرجل الأسود قال أرسلني معه خليني أروح معه في هذه السرية. فقال بل تمكس عندنا، يعني أبو بكر كان يقدره، كان بيقدر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال بل تمكس عندنا. فأبى أنه لا نطلع مع هذه السرية المجاهدين وقته، فأرسله واستوصاه به خيرا، استوصى صاحب أو العامل الذي على السرية خيرا لهذا الإنسان الأسود اليمني. فلم يغب إلا قليلا حتى جاء قد قصعت يده، جاء هذا الرجل الأسود إيده مقطوعة، فلما رآه أبو بكر فاضت عينه، يعني صعب عليه، كان رحماء والله تبارك وتعالى عليه، صعب عليه هذا الإنسان تقطعت إيده. فقال ما شأنك، يعني كان أبو بكر بيحفظ القرآن وكذا صعب عليه تقطعت، ما شأنك؟ قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنت فريضة واحدة فقطع يدي. يعني يقول له هي مرة خنت في فريضة أخذت حاجة سرقتها راح أقطع إيدي فيها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني صعب عليه الرجل، يعني هو في الغزو حبك يعني يقطع إيده وهو في الغزو، وهو يعني ما بيعملش كأنه يعني كلمة خرجت أبو بكر. فقال تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من 20 فريضة، اللي قطع له إيده ده كأنه هو يخون وحبك يعني يعمل أهي فلتة من أبي بكر رضي الله عنه. قالها قال والله إن كنت صادقا لأقيدنك منه، لأقيدنك منه، يعني أنا حقطع إيده زي ما قطع إيدك في هذا الشيء. كأن أبو بكر يعني توهم إن هذا الإنسان قطعت إيده بهذا شيء طيب، الثاني بقى حجيبه وحنثبت عليه إن هو راخر سرق وحنقطع إيده بهذا الشيء. هذا ظن أبي بكر رضي الله تعالى، فلذلك ابتلي بهذا الذي قاله رضي الله عنه، هو أحسن الظن في هذا وأساء الظن في الثاني، فربنا بين لا شوف اللي في هذا الأمر. فأبو بكر طبعا أحيانا بيبقى الإنسان كونك بتحفظ واحد القرآن وبتعلمه بيصعب عليه بقى في شفقة، فكأنه يعني تلمز على إيد أبي بكر فصعب على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن كان ظن أبي بكر خاطئا في هذا الشيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل كان عند أبي بكر في البيت، كان أبو بكر يعني صعب عليه خلاه عنده في البيت، فكان الرجل يقوم من الليل ويصلي بالليل فيسمعه أبو بكر، فأبو بكر صعب عليه يقول والله ما ليلك بليل سارق، أنت تسرق وأنت قايم بتصلي طول الليل ما ليلك بليل سارق يا الله لا رجل قطع هذا لقد اجترأ على الله. يقطع ايد واحد حافظ القرآن بيقوم الليل كده ده واحد اجترأ على الله. طيب وبعدين فلم يلبس إلا قليلا حتى فقد آل أبو بكر الحلي أبو بكر سرق رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني سرق البناء. فقال أبو بكر طرق الحي الليلة طرق يعني أنا طارق الطارق الذي ينزل بالليل يختفي ينزل بالليل هنا الطارق يعني يا حرام الليلة سرق آل أبو بكر. فقام هذا الأفضل فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت قال اللهم أظهر على من سرقهم اللهم أظهر على من سرقهم أو تخونهم أهل بيت الصالحين هؤلاء الصالحون اللي سرقهم ربنا يظهر عليه وربنا يفضحه. فما انتصف النهار حتى عثروا على هذا المتاع عند إنسان في الحاجات دي جاي لك منين قال لهم الأقطع اللي عند أبو بكر الصديق جابها لي. فأبو بكر الصديق جاب هذا الإنسان فقال له فضل والله ما أقر إنه سرق من أبي بكر الصديق. قال ويلك إنك لقليل العلم بالله تحفظ القرآن إنك لقليل العلم بالله. فأمر به فقطعت يده فأمر به أبو بكر فقطعت يده. هذه رواية هنا كأن هذا الإنسان قطعت يده قطعت رجله فأمر قطعت يده الأخرى هذا اللي كان بيحتدون بها. والبعض يروي هذه الرواية على أنه أمكت المرة الأولى فقطع أبو بكر يده لكن اللي بيحتد بها بيحتد على قطع اليد اليسرى بعد قطع اليد والرجل كأن هذا قطع سرق مرتين وهذه الثالثة فأبو بكر رضي الله عنه قطع يده الأخرى فالله أعلم. لكن الغرض أنك ما تنخدعش في إنسان خدع به أبو بكر صعب عليه وتهدد الذي قطع يده فإذا بالله يبتلي أبو بكر عشان ما يصعبش عليك إنسان مقطع إذ غير ما تتبين من هذا الآخر إيه اللي كان شيخ رضي الله عن سيدنا أبو بكر. فهنا يعني القصة شوفوا إنسان يقوم ويصلي من الليل وكذا سارق والسارق يخدع الناس بأي صورة يدخل معاكم في المسجد ويصلي معاكم ويبكي ويعمل وبالآخر تلاقي نص يسرق من الناس ويأخذ أمر تلاقيه وقاعد عمال يا أخي حرم عليك اتق الله ما تعملش كذا ويأمر معروف عن منكر وتلاقي في النهاية وراء مصيبة من المصائب. فلذلك ما تنخدعش بالإنسان خاصة الغريب اللي انت ما تعرفوش لغاية ما تنظر في أمر هذا الإنسان خاصة إذا كان طالبا للمال. يجتمع القطع والضمان يجتمع شوف هنا من محاسن هذه الشريعة العظيمة ان الانسان اللي سرق طيب هتقطع ايده وبعدين بقى يفضل يتمتع بقيت عمره بالفلوس اللي مخليه لا يقول لك لا هيضمن هذا المال مال ده لازم يرجع. الذي سرق من المال سرق من الدولة سرق من البنك سرق من الناس المال لابد من ارجاع هذا المال. يجتمع عليه القطع تقطع يده والضمان لانهما حقان المستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل القطع. فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقي طب الله عرفنا نخبي الفلوس دي في بنك نخبيها في البيت نخبيها حتى تجاب هذا المال طب وإن ما كانش باقي المال تالف المال مش موجود يبقى إيه الأمر. قال عليه ضمان عليه ضمان يبقى هنشوف له بيت له مكان لكذا هتتباع هذه الأشياء وتعطى للإنسان ما فيش شيء هذا أنا مفلس ما حكيتش حاجة أقول لك طب تعالى هنسجنك بقى ومشغلك بيه يشتغل بهذا الشيء لغاية إن شاء الله يشتغل عمره كله لغاية ما يرجع المال لصاحبه. يبقى اللص لن يترك ده بهذا الإنسان اتقطعت إيده وغرم قاعد شغال ما بياخدش إلا أكله وشربه عشان يسد لهؤلاء يوم يحرم أي إنسان يخاف إنه حسرق من الناس وإنه حغرمه في يوم الأيام إيه اللي خليني أسرق يخاف من السرقة. قال فيرد ما أخذ لمالكه إن كان رقيا لأنه عين مالك وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تالف تحت يد عادية فوجب ضمانه تحت يد إنسان متعدي يعني اليد العادية عادية تعدى على الغير عادي. ويعيد ما خرب من الحرز يعني بيقولوا له كل حاجة أنت عملتها هترجع زي ما كانت أنت دخلت البيت إزاي كسرت الباب صلح الباب فيه هنا هيرجع المال وصلح اللي انت افسدته في هذا الشيء، وتعالى بقى نقطع لك ايدك الان. قال يعيد ما خرد من الحرز وعليه اجرة القاطع وثمن الزيت. هذا اجتهاد من الحاكم له ان يفعل في هذا الشيء، ان كمان الرد اللي هيقطع لك ايدك هتدفع ثمن القطع، وكمان اللي هيحملك ايدك بالخياطه ولا بتاع هتدفع كله عليك انت، انت اللي عملت المصيبه هتحملها من اولها الى اخرها. فيها التشديد على هذا الاسم والتخويف لغير انك مدش ايدك على مال الغير، تمد ايدك على مال الغير خسرت جزءا من بدنك وحتغرم كل هذه الاشياء كما ذكروا هنا. وقال لنا القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليك سائر الحقوق، ولان الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال. والله اجتهد للحاكم، عايز يخلي هذا من بيت المال يخليه، عايز يخلي من بيت المال أيضا يرجع المال لصاحبه من بيت المال، ويغرم هذا الإنسان يشغله بهذا المال عمره كله يشتغله لغاية ما يسد لبيت المال، له أن يفعل ذلك. هذه ترجع لاجتهاد القاضي أو الحاكم في ذلك. طيب عرفنا السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. يقول لنا العلماء إنه السرقة لها أركان، أركان السرقة. إيه أركان السرقة؟ لك لازم في سارق ومسروق منه والمال المسروق والأخذ خفية. يبقى الأركان إذا حققت هذه الأركان يبقى لابد من قطع يد هذا الإنسان السارق. يقول لنا الأول وهو السارق، الركن الأول في السرقة لابد يكون فيه خمسة شروط حتى تقطع يد الإنسان السارق. نقول هذا سارق لابد من خمسة شروط: أن يكون مكلف، وهذا السارق مكلف، أن يقصد فعل السرقة، أن يقصد يبقى هو نيته غرضه أنه يذهب ويفعل. فلو أن إنسانا يقوم من النوم بيمشي هو نايم بيتكلم وهو نايم وهو نايم أما وثبت أنه هذا الشيء فعله وهو نايم وهو غير مكلف فلا تقطع اليد في هذه الحال. ألا يكون مضطرا، ألا يكون مضطرا، إنسان عايز يأكل عايز يشرب حيموت من الجوع وليس معه مال ومفيش حد راضي إنه شحط ولا راضي يعمله، طيب حنعمل إيه هذا الإنسان؟ إنه يحفظ نفسه، سرق شيئا أكله يبقى لا تقطع يده في هذه الحال. وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه، يعني ليس والدا ولا ولدا لهذا الذي سرق منه. ألا تكون عنده شبهة في استحقاقه، يبقى هنا انتفاء الشبهة، قد يكون لإنسان شبهة إن هذا المال اللي موجود معه ده مالي أنا، مد إيده على هذا الإنسان ده أنت اللي واخد المحفظة اللي يجيبك دي بتاعتي أنا، أنت واخدها مني، فهنا مد يده ليأخذها بصورة الظفر إذا ذكرناها قبل ذلك، اتمسك في هذه الحالة ويمد يده ليأخذ المحفظة من جيب هذا الإنسان ولم يقدر أن يثبت أنها له هذه المحفظة، ولكن عند القاضي أو عند الحاكم تولدت شبهة إن هذا فعلا له حق أو له شيء فيها، بحيث إن ما أقدرش أقايده إن ما هوش أخذ مال يقينا أخذ مال الغير من حفظ مثله. طب لو أن إنسانا سرق وهو سكران، وهو سكران هل تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ هنا نفس الصورة التي ذكرتها في القتل قبل ذلك، لو أنه سكر وراح قتل إنسانا، هنا سكر وقتل، الجريمة الآن قتل، نقول السكر فيه الحد وهو الضرب، ولكن القتل يحيط بالكل، إذا كان قتلا عمدا وعدوانا يبقى يقتل هذا الإنسان. لكن الصورة إيه؟ الصورة هل صورة عمد وعدوان وصورة تربص وصورة تحضير لهذا الشيء، ولا صورة إنه شرب خمرا ركب عربية سأها مشى يطب الشمال وين قتل إنسان؟ يبقى هنا الصورة دي غير صورة إنه حضر سكينة محضر مسدس في جيبه وشرب خمر راح ضرب إنسان فقتله. هذه الصورة الثانية صورة عمد وعدوان حتى وإن ذهب عقله. لو إنه ترك هذا الإنسان إنه معلش كان سكران نقيم عليه حد السرقة بس وخلاص وتعدي هذا الشيء، يبقى كل إنسان عايز يقتل قتيلا يقوم يقول لك كنت سكران، يشرب خمرة يأكل حشيش ويروح يقتل اللي عايز يقتل لك أنا كنت سكران خلاص شيلنا عليه الحد. لا، يبقى إذا سكر بقصد القتل العمد العدوان يقتل على ذلك، إذا سكر بقصد السرقة تقطع يده أيضا في ذلك. يبقى الإنسان السارق وهو سكران تقطع يده في ذلك، ولذلك الفقهاء أو الجمهور يقول إذا كان السكران قد تعدى بسكره يبقى حد السرقة قام عليه، تعدى بسكره المعنى شرب خمرا شرب حشيشا وقام دخل بيوت يسرقها، في بعض النصوص يفعل هذا الشيء، يأكل حشيش يأكل مخدرات ويروح يسرق، ليه؟ عشان لما يتمسك يتضرب ما يحسش. يبقى هنا السرقة موجودة، السرقة. يبقى إقامة الحد في هذا الشرب للمخدر قام عليه هذا الحد، إن هذا جنس، والثاني جنس آخر وهو السرقة تقطع يده في هذا الحال. لكن إذا كان لم يتعدى بسكره، لم مش متعدي ولا غيره، بيشرب شراب خشاف ولا غيره، الخشاف طلع بايظ، صار خمرا، ذهب عقله، وهو ذاهب عقله على هذه الحالة بدأ يهكس يخرف، فمد إيده على إنسان سرق مخصصته وكذا، وهو أصلا إنسان سوي، إنسان سوي إنسان. يبقى هنا نفرق بين هذه الحالة وبين إنسان فاجر يشرب الخمر يشرب الحشيش ليفعل هذا الشيء. يبقى الصورة الأولى تقطع يده، الصورة التي نذكرها هنا هذا الإنسان لم يتعدى بشكره أصلا، ما كانش متعديا، إذا ثبت أنه غير متعدي يبقى يعذب ولا تقطع يده. برضو العلماء يقولون إن سرق مسلم من مسلم إنسان حربي مستأمن، برضو نذكر المسألة من أولها، يقولون مما يلتحق مسألة التكليف اشتراط كون السارق ملتزما لأحكام الإسلام. السارق هل إنه حتى يقطع يده لابد يكون ملتزما لأحكام الإسلام ولا ليس ملتزما لأحكام الإسلام؟ لو فرضنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكفار من قريش جم للمدينة سرقوا من مال المدينة وهربوا بعد ذلك، مسكوا بعد ذلك، هل تقطع أيديهم ولا لا تقطع أيديهم؟ تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع، لا تقطع، مش ملتزم لأحكام الإسلام أصلا، هو إنسان حربي دم وهدر، لو تمسك في أي مكان حيقتل. هذا الإنسان اللي كافر الحربي دمه هذا، فعرفت هو لم يلتزم بأحكام الإسلام، دخل المدينة ليفعل، وفي المدينة كانوا يعاملونه بالمثل، في المدينة كانوا يعاملونه بالمثل، لكن سرق لا، ما كانش يحصل أبدا واحد من المسلمين يسرق لا، إنما كان مرصد ابن أبي مرصد الغنوي كان يذهب إلى مكة يسرق الأسرى المسلمين، الأسرى المسلمين كان إذا وصل لمكة يروح هناك، كانوا هم ياخذوا الأسرى يخبوهم في البيوت يكتفوهم، هو كان لوحده، صاحبته هناك في مكة كانت امرأة بغية اسمها عناق، اسمها عناق، فكان هذه المرأة يذهب يقيم عندها وتقوم تدله الأسير موجود في المكان الفلاني، يروح يفتح البيت يكسر البيت ويشيل الأسير ويهرب به على المدينة، لغاية ما مرة من المرات هذا الرجل ذهب فعناق دعته للزنا والعياذ بالله، كان بغيا، قال إن الإسلام حرم هذا، الإسلام حرم هذا، حرم هذا، فرفعت صوتها لمت عليه الناس في مكة فهرب، هرب، ولكن برضه ما هربش للمدينة، فضل منتظر لغاية فرصة وبرضه سرق الأسير وذهب بينا. يبقى هنا هذا ما هوش ملتزم لأحكام قريش، هذا رجل بيكفرهم أصلا، والعكس كذلك من قريش من يأتي للمدينة قد يأتي ليفعل شيئا ويسرقوا إبل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدر عليهم قتلهم، إذا لم يقدر عليهم خلاص عدت الإبل ما قدرش على الإنسان يعني. يبقى هنا هذا ليس ملتزما لأحكام الإسلام، هذا الحربي اللي جاي للمدينة في فلسة في شيء مش ملتزم لأحكام الإسلام، فإذا شرب الخمر في المدينة واتمسك بعد كده بسلي مش هيقول له أنت شربت الخمر وثبتنا عليك هنقيم عليك، ما كانش ملتزما لأحكام الإسلام. مين اللي نسميه ملتزما لأحكام الإسلام؟ إنسان اللي مقيم تحت راية الإسلام في بلد الإسلام، من مسلم ومن ذمي الاثنين تحت بلد يحكمها دين الله عز وجل، يبقى على ذلك هذا ملتزم بأحكام الإسلام أن يقام عليه حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا إما يكون ملتزما لأحكام الإسلام، غير ملتزم، غير ملتزم لأحكام الإسلام، يرفض أصلا الإسلام ويرفض دين الإسلام ويرفض حكم الله عز وجل ويعيش في الدولة المسلمة، ليس له يعيش في الدولة المسلمة، يذهب لمكان آخر. يبقى هنا الذي يقيم في الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الراضي بحكم الله عز وجل، والذمي الملتزم لذلك، يعني اللي بيقول أنا مش هسرق، أنا مش هعمل كذا، أنا مش هقع في شيء من هذه الأشياء اللي حرمها الله عز وجل، فإذا وقعت أستحق الحكم الذي يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول لنا إن سرق هذا الإنسان الحربي إذا كان مستأمنا، إذا كان يعني إنسان من بلاد الكفار جاء في بلاد المسلمين ودخل بلاد المسلمين بأمان، دخل بأمان، أمان الآن أصبح الأمان في دخول أي بلد من البلدان بجواز السفر، داخل معناه انه مأذون له بالدخول لبلد المسلمين، اذا كان داخلا بامان فسرق من بلاد المسلمين، سرق، هذا هو حرب، ليس ملتزما لاحكام الاسلام، ولكن دخل البلد بامان، يبقى ان حكمه لا يجوز له ان يخادع المسلمين ولا ان يفعل شيئا يؤذي بها المسلمين، فاذا فعل هذا الشيء فقد نقض الامان الذي هو عليه. يبقى على ذلك هنا الفقهاء يقولون اذا دخل بلد المسلمين بامان ثم سرق يبقى حكمه زي غيره من اهل الاسلام، من اهل البلد، من الذمين ان تقطع يده ايضا لهذا الشيء. لكن ابو حنيفه رحمه الله ومحمد بن حسن قالوا لا، لا تقطع يده، لا تقطع يده. ليه لا تقطع؟ انه غير ملتزم لاحكام الاسلام فلا تقطع يده. واحتدوا بالايه وان احد من المشركين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك لانهم قوم لا يعلمون. يبقى هنا ابو حنيفه خالف في هذا الشيء، فراى انه لو كان حربيا ودخل ديار الاسلام بامان ثم سرق لا تقطع يده. طب لا تقطع يده ما تعمل ليه يرد الى بيته، تؤخذ منه الاشياء اللي سرقها ويرد الى بلده عملا بهذه؟ هذا محتمل، هذا محتمل ما يقوله ان الايه ان احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، ولكن هذا اللي داخل بلاد الاسلام داخل عشان يسمع كلام الله؟ اذا كان والله داخل يسمع كلام الله من الممكن ان يقال بكلام ابي حنيفه رحمه الله، لكن اذا كان لا لغير ذلك ودخل ليسرق فالراجح انه تقطع يده. لكن أيضا المسألة مختلف فيها كما سمعنا، فللقاضي أن يأخذ بواحد من القولين بما ينفع في الواقع الذي هو فيه. من شروط إقامة الحد أن يكون السارق قاصدا لهذه السرقة، أن سرق بقصد السرقة، ويمكن ذكرنا أن الإنسان اللي ما قصدش السرقة ولا غيره هو بيهزر مع واحد حاطط منديل في جيبه بياخد المنديل اللي في جيبه، طلع المنديل فيه 100 جنيه بداخل هذا المنديل، هو لم يقصد سرقة المال لكن قصد يهزر معه بأنه ياخد المنديل فقط الذي لا قيمة له، ولكن اتمسك هذا الإنسان يعمله في إيه؟ هنا هذه شبهة، إذا كان فعلا الصورة صورة أنه بيضحك بيهزر بياخد المنديل ما يقصدش هذا الشيء فلا تقطع يده لعدم توفر القصد للسرقة في هذه الحالة. كذلك أن يعلم السارق بتحريم الفعل الذي اقترفه، أن يعلم أن هذا حرام، فإذا كان لا يعلم أن هذا حرام يبقى لا يقام عليه حد وإنما يعذر. أيضا أن يعلم السارق أن ما يأخذه مملوك لغيره، إذا كان يظن أنه لقط ولا مالك له فلا يقام عليه الحد بذلك. كذلك أن تصرف النية لتملك ما أخذه، يمكن إنسان بيمد إيده على الشيء ما يقصدش أنه لا يسرق ولا غير، ده عشان يحافظ عليه. صورة لو واحد نايم في المسجد في اعتكاف مثلا، وبعدين واحد من أهل المسجد لقى ده المحفظة بتاعته مدلدلة من جيبه، فمد إيده يحط له يعدل له المحفظة، رحت أيمين مسكين هذا الإنسان راح تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ هنا إنه له عذر في هذا، أنا بدي أطلع حاجة أنا بدخلها. الصورة خطأ أن يفعل هذا الشيء، صح أنه ما تمدش إيدك على أموال أحد أبدا، ولكن تعمل صحيح، قوم دخل فلوسك في جيب، أما أن أنت تمد إيدك على المال بأي صورة من الصور لأنه دخل في ضمانك، دخل في ضمانك، فحتى لو لم تقطع اليد فرضنا أن أنت بعملك هذا حطيت الفلوس في يوم ونبهت واحدة من النصوص أن ده في جيبه محفظة، راح لسه سرقه بعد ذلك، أنت اللي هتدفع ثمن هذا، أنت لأنك مديت إيدك عليه يد عادية عليها الضمان. تفضل يا سيدي. يبقى من شروط إقامة الحد على السارق القصد، القصد يعني للسرقة. يبقى السارق يعلم أنه السرقة حرام وأنه ينوي أن يسرق، يمد يده على مال الغير. يبقى هنا أيضا أن يعلم أن ما يأخذه مملوك للغير كما ذكرنا، أن تنصرف النية إلى أخذ هذا الشيء لتملكه، لتملكه. يعني لو ظهر أنه لا ده كان بيهزر مع صاحبه وما يقصدش هذا الشيء، الموجودون شاهدوا أنه لا والله ده كان بياخد حاجة يخبيها منه بس وحيرجع حاله تاني، ما كانش. إذا كان الرهيب هذه شبهة تسقط إقامة الحد عن هذا الإنسان. إلى طبعا إلا حيشهدوا بهذا الشيء لابد أن يكون عدولا، لأن الأصل الذي فعله في هذه الصورة صورة سرقة. فإذا كان الموجود قالوا لا ده هو كان بيعمل هذا الشيء بيخبيها بس يدوخه شوية يعطيها، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، أنه لا يجوز لك أنك تفزع أخاك بأنك تأخذ المال بتاعه وتخبيه، زي ما يحصل واحد يخبي للتاني العصاية بتاعته، الحذاء بتاعه، الهدوم بتاعته، يخبيها له علشان يدوخه عليها وبعدين يعطيها له. هذا حرام، هذا حرام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم عصا أخيه جادا ولا هزيلا، جادا ولا لعيبا، لا يأخذ عصا أخيه لا جادا ولا هزيلا، ما يأخذهاش، ومن أخذها فليردها إلى صاحبه. يبقى هنا أن تنصرف النية إلى التملك، الأخذ على سبيل التملك. فإذا كان أخذه ليستعمله ثم يرده، ليستعمله، يعني لا مثلا آلة من آلات بتاعة صاحبه أخذها علشان يعمل بها حاجة من غير إذنه، هذه صورة سرقة. إزاي تأخذ آلة من آلات من غير، فيقول أنا كنت استعملها وأرجعها لك مرة ثانية. هنا شبهة تدعى أنه لا يقام عليه الحد، أنه أمر أنه هو يتملكها مش موجود الآن. يبقى الأخذ لهذه بهذه الصورة إذا ثبت فعلا الاستعمال ليرجعه، يبقى على ذلك لا يقام عليه الحد وإنما يعذر. كل من نقول لا يقام عليه الحد يعني لا تقطع يده، إنما هينصرف شيء ثاني أنه يعذر بها بصورة تمنعه من الرجوع إلى مثل ذلك. أيضا من الأشياء أن أخذ الحادة على وجه الدعابة، أو أخذ لمجرد الاطلاع عليه، الكتابة اللي إنسان أخذ يطلع عليه، إذا ثبت هذا لابد من ثبوت، لأن ما فيش لص إلا حيقول حاجة أنا بأخذ الحاجة كنت بهزر معاك كنت بعمل كذا. يبقى هنا لا يصدق اللص بكلام، وإنما الشواهد التي تفيد ذلك وتدل عليه. من القرائن التي تدل على نية التملك إخراج المال من الحرز لغير ما سبق، إخراج هذه أخرجت المال من الحرز، ليه أخرجته من الحرز؟ ما عندوش عذر من الأعذار، يبقى على ذلك هذا سارق. لو أتلف داخل الحرز، لو كان مال الغير أتلفه داخل الحرز، ولو دخل حظيرة فيها بقرة أخذ البقرة ومشابه، سرقة ولا مش سرقة؟ سرقة. لا، دخل الحظيرة حط البقرة سن ماتت، هذه سرقة؟ يبقى أتلف شيء بداخله، يبقى في هذه الصورة الثانية يبقى الضمان لهذا المال، المال الذي أتلفه، يبقى الحاكم حيحكم عليه قيمتها أحسن ما كانت قد إيه، حيدفع الثمن. طيب والله لو كل واحد متغصب تاني عنده نعمة من نعم ربنا حتلفها له وبعدين أديله ثمنها، يمكن ما يعرفش يعوضها. هنا لا، حيدفع الثمن ثم التعزيز. التعزيز إيه دخلك بيت هذا الإنسان؟ ايه خلاك تتلف هذا؟ يبقى هنا في تعذيب، سواء ان هو يسجن فيها بقرة ثمنها 10,000 جنيه، دفع 10,000 جنيه وبعد كده تعالى هنسجنها دواء شهر ولا شهرين علشان تحرم تعمل مثل هذا الشيء. يبقى هنا الامر مش غرامة مالية، ممكن يسمي تأثرش بغرامة مالية، غرامة مالية ما هو انا هدفي ان ده عنده حصان من افضل انواع الخيل، ما فيش ده مش هعرف اجيب زيه، أتلفه له عشان نبقى احنا الاثنين زي بعض، ما عندناش، فسممه فقتله. يبقى هنا كون اقول له غرم ثمنه، طب حغرم ثمنه بس فزدت عليك ما عندك شيئين. هنا لا لا لا، يبقى هنا يغرم الثمن بتاعته احسن ما يكون واغلى سعر له، وبعد كده ادخل بقى انت السجن لهذا الشيء الذي فعلته. يبقى لابد من الغرامه، غرم المال الذي اتلفه لابد من ان يغرمه. يبقى لا يقام الحد على السارق إلا إذا كان مختارا، لو كان مكرها على ذلك هدي الإنسان تهديدا حقيقيا أن اسرق هذا الشيء، وعلى ذلك إذا سرق يكون الذي أمره بذلك هو الذي يعذر في ذلك، أن لا تقطع يد هذا ولا ذلك، لأن الذي باشر غير الذي أمر في ذلك، لكن الذي أمر يعذر. وهذا أيضا إذا كان الإكراه ليس عليه إكراها حقيقيا، هذا تقطع يده والذي أمره يعذر في ذلك. الشرط الثالث لإقامة الحد عدم الاضطرار، عدم الحاجة، الضرورة المحافظة على 5 أشياء، الضرورة أنه دفع مفسدة عن أشياء، عن دين الإنسان، عن عقل الإنسان، عن بدن الإنسان، عن عرضه، عن نسله. فهنا المدافعة عن أشياء الشريعة جعلتها ضروريات للإنسان، ضرورة حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ نسل أو نسب الإنسان، وهنا ضروريات لحياة الإنسان. الحاجيات أقل منها الحاجيات، فنقول الضرورة إن الإنسان حيموت من الجوع، حيموت من الجوع، يبقى دفع الضرورة. الحاجة إن الإنسان جاع جوعا شديدا حيمرض لو ما كلش، حيمرض، المرض حاجة، لكن الموت ضرورة. يبقى هنا دفع الضروريات ودفع الحاجيات أيضا بهذا الإنشيء، يبقى عدم الضرورة وعدم الحاجة في ذلك. الاضطرار شبهة تدرأ الحد عن الإنسان لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى هذا المضطر يموت يمد إيده على اللقمة ليأكلها، هنا هنقول له لما موت يأكل اللقمة، يأكل اللقمة هذه، هنا حتى ولو كان أخذها سرقة لو كان يواح له الميتة في هذه الحالة حتى لا يموت. الحاجة أقل من الضرورة، فالحاجة التي يترتب عليها الضيق والحرج للإنسان يبقى على ذلك تباح بقدرها، بقدرها. يبقى قد يريد الإنسان الميتة وهو مضطر، وقد يريدها وهو محتاج إليه. المضطر إنسان حيموت ولا يأكل ميتة، الإنسان اللي مضطر بعد ما أكل منها أصبح الآن مش مضطر، مش حيموت ولا غيره، ولكن لسه قدامه سفر، مسافر، ويمكن ما يلاقيش أكل في خلال السفر، الحياة ما ليه عشان يكمل، إذا قلنا له كل بقدر سد الرمق، طيب أكل بقدر سد الرمق كمان ساعة ساعتين حيموت، لكن نقول له كل واحمل معك لغاية ما تجد الشيء الحلال. يبقى هنا المضطر مضطر حتى يدفع نفسه الآن، ولكنه محتاج حتى لا يقع في الضرورة بعد ذلك. يبقى على ذلك هنا فرقنا بين حالة الضرورة اللي الآن سيموت، الحاجة اللي سيمرض سيموت من بعدها. فيقول الفقهاء إن إذا كان للحاجة إنسان سرق وبعدين مسك ما سرقت ليه، مريض محتاج أروح للطبيب، سرقت عشان أدفع أجرة أفضل، يبقى سرق الحاجة لا تقطع يده، لا تقطع يده، ولكن سيعذب لأنه سرق في النهاية. أطلب من الناس، أطلب بدل ما تسرق اشحت، يبقى هذا أهون من أنك تمد يدك فتسرق. هذه مسألة طويلة وفيها أحاديث الفقهاء تدافعوا فيها، فنرجعها المرة القادمة نشرحها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.